بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في بداية هذه الدورة العلمية والتي ينظمها مسجد السنة بمدينة زولسباخ في شرح رسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. ولا بد أن نشير إلى أن المقصد بداية من هذه الدورة أن ابننا نادر بن يشفي وعافيه قام بترجمة هذه الرسالة إلى اللغة الألمانية، فأراد الإخوة أن نعقد فيها دورة مختصرة من باب مراجعة الترجمة على الإخوة غير الناطقين باللغة العربية، ومن باب التذكير ونحن نستعد لاستقبال رمضان. فهذا كان المقصد من عقد هذه الدورة، وإن شاء الله ستكون الدورة في 5 محاضرات. هذه هي المحاضرة الأولى في بدايتها. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Arama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen in diesem Seminar, in dem wir erklären werden, wie in dem Lehr dieses spannende Buch der Blütenduft bei der Erläuterung der Religionsstufen. Und wir wollten erwähnen, dass dieses Buch unser Bruder Nadir Hafizahullah, möge Allah ihn segnen, das Buch auf Deutsch übersetzt hat. Und heute, bei Idnillah, haben wir uns überlegt, dass wir das Buch unseren deutschsprachigen Geschwistern auch erklären werden. Und vor allem an diesen gesegneten Tagen vor dem Ramadan. Und dieses Seminar besteht aus 5 Sitzungen. Und dies ist die erste Sitzung.
وكما بينا المقصد من عقد هذه الدورة، فسوف يكون الشرح مختصرا. نحاول جاهدين أن نقرأ الرسالة حتى يطابق المترجم الترجمة، ثم نوضح بعض الأمور بإذن الله تعالى. ونبدأ بمقدمتها: شذا الرياحين في بيان مراتب الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. ثم أما بعد، فاعلم أخي رحمني الله وإياك أن الحاجة إلى التذكير اليوم أصبحت واجبة امتثالا لقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سورة الذاريات الآية 55. ثم أعقبها الله تعالى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعلوم يا إخوة أننا في زمن كثرت فيه الفتن وتوالت فيه المحن على الأمة المسلمة، وفي مثل هذا الواقع ما أحوجنا إلى التذكير، خاصة لأن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك. هذا الصراع المرير بين الحق والباطل سببه عزوف الكثيرين من المثقفين زعموا عن طلب العلم الشرعي من مصادره كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. هذا العزوف أدى للتقصير في الطاعة والبعد عن العبادة والوقوع في المعاصي، وهذا يسبب ابتلاء الأمة. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من هنا ظهرت الحاجة للتذكير. احنا اليوم بنشرح رسالة عن مراتب الدين، لعلك تقول هذه أمور مسلمة، فكلنا يعلم أن مراتب الدين ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذه أمور مسلمة بدهية كلنا يعلمها. نقول نعم كلكم يعلم ذلك، ولكن نحن جئنا من أجل التذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منه. وده اللي دايما بصححه عند كثير من الناس، أن التكرار يعلم الأبرار، لأن احنا للأسف في زمن كثرت فيه المفاهيم الخاطئة. يقول لك التكرار بيعلم الحمار. عندنا في بلدنا مثلا يقولون هذا المثل، وهذا مثل باطل. نقول أبدا، لو قرأنا القرآن والسنة نجد أن الصواب أن التكرار يعلم الأبرار، لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع من المؤمن. ذكر، التذكير معنى إيه؟ أن أنت تعلم ولكن محتاج من يذكرك باستمرار. فالتكرار يعلمك وينبهك وينفعك ويفيدك. بيفيد مين؟ المؤمنين، أي الأبرار الصالحين. فمن أجل هذا جلسنا للتذكير. أذكر نفسي وإياك بهذه الأمور المسلمة البسيطة اللي كلنا يعلمها، خلاص؟ لماذا؟ لأن في التذكير نفع. وذكر ده أمر من الله تعالى لرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يكرر كلامه مرتين وثلاثا حتى يقوم الجالس في مسجد رسول الله أو في مجلس النبي وقد وعى ما قاله النبي. يحفظ اللي سمعه، هذا التكرار مهم جدا. ولذلك من فوائد التكرار تثبيت العلم. يعني ممكن حضرتك تحضر نفس المحاضرة دي مرة ومرتين وثلاثة، في كل مرة تزداد، حتى وإن قيل نفس الكلام يكفيك أن المجلس تحفه الملائكة، يكفيك أن المجلس تتنزل فيه السكينة، يكفيك أن المجلس تغشاه الرحمة، يكفيك أنك لن تقوم من مجلسك هذا إلا وقد غفر الله لك. شوف التكريم لمجالس العلم ومجالس الذكر. واضح؟ فمن أجل هذا في هذا الزمان نحن في أمس الحاجة إلى التذكير، والتذكير ببيان مراتب الدين، وهو شرح مختصر لحديث جبريل عليه السلام اللي كلكم يحفظه أو كلكم سمعه أكثر من مرة، حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أمارتها، وأجابه النبي عن كل مسألة. وإليكم متن الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، أي متى يوم القيامة. الساعة يعني يوم القيامة، مش الشتندة عشان المترجم، يوم القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي أشراطها. قال: أن تلد الآمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، أي هذا السائل انصرف وترك المجلس. فلبث مليا، أي النبي انتظر مليا، الملي يعني وقتا طويلا، في بعض الروايات 3 أيام، يومين. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
Meine lieben Geschwister, wie wir gesagt haben, werden wir bismillah heute eine Zusammenfassung von dem geben, was in dem Buch drin steht. Und wie wir wissen, wir leben momentan in einer Welt, in der es viele Fitnen gibt. Es gibt sehr viele Prüfungen, und aus diesem Grunde ist auch das Gedenken eines der wichtigsten Angelegenheiten, damit man dem Islam nahe kommt. Wir leben in einer Zeit, in der es sehr viele Schlachten gibt. Schlachten zwischen dem Guten und dem Bösen. Schlachten zwischen dem Iman und dem Kufr. Das sind die Hauptgründe, warum es viele Menschen gibt, die das Wissen im Islam vernachlässigen und dementsprechend auch von der Religion sich fernhalten. Und diese Sünden, die die Menschen halt immer und immer wieder tun, das lässt sie von Allah Azza wa Jal immer ferner bleiben. Und deswegen ist dies der beste Zeitpunkt zum Gedenken und dass wir das Buch mit den Stufen der Religion durchnehmen können. Wie wir wissen, die Stufen der Religion besteht aus dem Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Natürlich weiß jeder von uns, was diese Stufen sind. Jeder hat davon gehört. Aber das Gedenken, Allah Azza wa Jal sagt es im Heiligen Koran, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Befehl, und sagt: Gedenke deine Mitmenschen, denn das Gedenken hilft ihnen. Wir haben von diesem Gedenken den wir heute bi'idhnillah machen werden, einen großen Nutzen. Denn das Gedenken an sich hilft den Muslimen, sich auf dem richtigen Weg zu festigen. Das Wissen, was wir haben, je öfter wir es hören, umso fester sitzt es im Gehirn. Aus diesem Grunde ist es in mehreren Überlieferungen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wiederholt Sachen 2 bis 3 Mal, bis dies im Kopf bleiben der Gefährten radiallahu alaihim, sie bleiben im Kopf und werden befestigt. Und es reicht eigentlich zu wissen, dass wenn wir in den Sitzungen des Wissens anwesend sind, dass die Engel uns bedecken und die Barmherzigkeit Allahs uns bedenkt. Und es reicht vollkommen aus zu wissen, dass derjenige, der eine Sitzung des Wissens verlässt, also nach der Sitzung quasi, dem werden die Sünden alle verziehen. Fangen wir nun an mit der Überlieferung von Jibril a.s., in der er sagt, von Umar ibn Khattab radiallahu anh, sagte, während wir eines Tages beim Gesandten Allahs, Segen und Frieden auf ihm, saßen, erschien vor uns ein Mann mit sehr weißer Kleidung und sehr schwarzem Haar. Man sah an ihm keinerlei Anzeichen der Reise und keiner von uns kannte ihn. Schließlich setzte er sich zum Propheten und lehnte seine Knie gegen dessen Knie und legte seine Handflächen auf seine Oberschenkel und sprach: O Muhammad, berichte mir vom Islam. Der Gesandte, Allah segne auf ihm, sagte: Der Islam ist, dass du bezeugst, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Dass du das Gebet verrichtest, dass du die Zakat entrichtest, den Ramadan fastest und zu dem Haus pilgerst, wenn für dich die Reise dorthin möglich ist. Der Mann sprach: Du hast recht gesprochen. Und wir wunderten uns über ihn, dass er ihn fragt und seine Worte dann selbst für richtig erklärt. Er sagte weiter: So berichte mir vom Iman. So antwortete er: Der Iman ist, dass du an Allah glaubst, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten, an den letzten Tag und dass du an die Vorherbestimmung Allahs glaubst, im Guten und im Schlechten. Der Mann sprach: Du hast recht gesprochen. So berichte mir vom Ihsan. Er sagte: Dass du Allah so dienst, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn auch nicht siehst, so sieht er dich doch. Der Mann sprach: So berichte mir von der Stunde. Er sagte: Der Befragte weiß nicht mehr darüber als der Fragende. Der Mann sprach: So berichte mir von ihren Anzeichen. Er antwortete: Zu ihren Anzeichen gehört, dass die Sklavin ihre Herrin gebärt und dass du die barfüßigen, nackten, bedürftigen Hirten siehst, wie sie sich im Bau hochranger Gebäude zu übertreffen versuchen. Schließlich ging der Mann fort. Dann sagte er: O Omar, weißt du, wer der Fragende war? Ich antwortete: Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte: Es war Jibril, der zu euch gekommen war, um euch eure Religion zu lernen.
بعدما قرأنا متن الحديث، تعالوا نتعرف على فقه الحديث. بنقدم لطلب العلم مادة علمية هامة في التعامل مع النصوص الشرعية. يعني مثلا قرأت نصا من النصوص في السنة المطهرة، كيف أتعامل مع هذا النص كطالب علم؟ نقول لك أول باب إنك تتعرف على صحة هذا الحديث، هل هو مقبول أم مردود؟ طيب الكتب أو المصادر التي جاء بها هذا الحديث مهم أوي. إنك طالب لما تقول قال رسول الله، لما حد يسألك أين هذا الحديث، ما درجة هذا الحديث، تكون على علم. فبنبدأ كفقه الحديث نتعرف على تخريج الحديث أولا تخريج الحديث. معنى تخريج الحديث يعني بنذكر لك مصادر هذا الحديث أو الكتب التي ذكرت هذا الحديث، هل هو في الصحيحين، هل هو في كتب السنن الأربع، ولا في مسند الإمام أحمد، ولا ولا ولا، وتبقى عارف إن الحديث ده هل هو مقبول أم مردود، صحيح أم ضعيف. ده مهم أوي. حديثنا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان برقم 8. يعني لو عندك صحيح الإمام مسلم تفتح كده كتاب الإيمان، الحديث رقم 8 هو حديث جبريل، إذن الحديث صحيح، ذكره الإمام مسلم في صحيحه. طيب. والترمذي في السنن أيضا في كتاب الإيمان، لما تجيب سنن الترمذي كتاب الإيمان برقم 2610 تجد حديث جبريل. أيضا النسائي في السنن في كتاب الإيمان وشرائعه برقم 4990، برقم 4990 أيضا ذكره أبو داود في السنن برقم 4695 في كتاب السنة في سنن أبي داود. ذكره أيضا ابن ماجة في المقدمة برقم 63، وعند الإمام أحمد في مسند العشر المبشرين بالجنة في الجزء الأول برقم 27. يبقى الآن حضرتك تعرفت على مواطن هذا الحديث في كتب السنة، وده مهم جدا للطالب يعرف كيف يجد الحديث، واضح؟ وده مهم. طبعا احنا لما نتكلم عن كتب السنة يا إخوة، عندنا مثلا الصحيحان، أي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. عندنا السنن الأربع، لكن لما حد يقول لك الكتب الستة، كتب السنة الستة، يبقى المقصود بها الصحيحان مع السنن الأربع، لما سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، مع الصحيحين يبقى الكتب الستة. يجي يقول لك مثلا أنا أحفظ الكتب الستة، يعني إيه؟ عنده صحيح البخاري ومسلم، وعنده سنن ابن ماجة، أبو داود، الترمذي، النسائي، خلاص. في بقى المسانيد كمسند الإمام أحمد، طبعا تسمى بالمسانيد. لماذا؟ لأن المصنف بيبدأ يأخذ مثلا الأحاديث اللي وردت عن أبي هريرة كلها، فيقول لك مسند أبي هريرة، فبيجمع أحاديث أبي هريرة إيه؟ كلها في باب. مسند عمر بن الخطاب، فيجيب أحاديث عمر كلها، خلاص. مسند بلال بن رباح، مسند العشرة المبشرة، وهكذا. فدي مسانيد، لأنه بيجيب صحابي صحابي كل ما جاء عنه من نصوص، بخلاف كتب الصحيح بتكون فيها تراجم وأبواب على حسب ما يرى صاحب الكتاب. وفي عندنا بعد كده بقى كتب أخرى تعتني بالسنة، مثل المستدركات، كمستدرك الحاكم وغيره وغيره، إلى آخره. فالآن احنا تعرفنا على موطن هذا الحديث من كتب السنة، نبدأ ننتقل بعد ذلك لترجمة مختصرة لراوي الحديث، الصحابي الذي روى لنا هذا الحديث. يبقى حضرتك لو تعاملت مع كل نص بهذا المنهج هتحصل علما غزيرا في كل نص، لأن الآفة أن البعض يقرأ النص مثلا على الإنترنت لا يعرف فين مصدره، ولا يعرف إيه درجته، ولا يعرف فقه الحديث، وربما يبني أحكامه وهو لا يعلم فهم الحديث أصلا. ودي الآفة، الآفة اللي بيقع فيها الكثير للأسف. يعني كما أقول كثيرا، محنة العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يعني المحنة جاية من جهلاء بيتكلموا، يبدأ يحط أحكام بهوى هو مش فاهم النص، ولا عنده فقه للنص، ولا يعرف ينزل النص. ودي المشكلة، لا عارف الدليل ولا مناط الدليل، يبدأ يتكلم في الدين. نقول لك لازم تتعلم. يبقى احنا بنمشي معاك واحدة واحدة، الآن نحط لك منهج مختصر بسيط كيف أتعامل مع النص كطالب علم. خلاص احنا عرفنا درجة الحديث وعرفنا كتب السنة اللي خرجت الحديث، أبدأ أنتقل بقى للصحابي الذي روى لنا هذا الحديث، ونبدأ نعمل ترجمة مختصرة نعرف من هو الصحابي. عيب على كل مسلم أن يكون مثلا ضليع وفقيه في الأمور الحياتية الدنيوية، وفي دينه العملية تعبانة خالص. تجده مثلا مع نجوم كرة القدم ما شاء الله أستاذ، يجيب لك تاريخ كل لاعب وكم مباراة دولية لعبها وكم هدف حطه الهدف ده كان برجله ولا بالشمال ولا باليمين ولا حطه بكتفه ولا حطه برأسه، عارف كل شيء. يقول لك ده في سنة كذا في كاس مش عارف ايه حط كذا الجون كان كذا وعمل كاس، حافظ. تيجي تقول له ما اسم ابو هريرة؟ مين ابو هريرة اسمه ايه؟ ما يعرفش مثلا يعني. طيب فعشان كده بنقول لازم نبدأ في كل نص تتعرف على راوي الحديث، الصحابي اللي روى الحديث زمن هو. فراوي الحديث ابو حفص الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا كده نتعرف عليه باختصار. هو عمر بن الخطاب القرشي، أي من قريش، عربي قرشي، صحابي جليل مشهور. بنقول مشهور ها لأن في خلل يقع في بعض من لا علم لهم. مثلا لما يجي يقدم عالما أو طالب علم أو داعية يقول لك والشيخ غني عن التعريف، نقول لك بئس القول هذا، لأن الغني عن التعريف هو الله وحده، إنما بقية المخلوقين يحتاجون إلى من يعرف به. واضح؟ قد يعرفه البعض ويجهله الكثيرون، فالغني عن التعريف هو من؟ هو الله. فما تقولش فلان غني عن التعريف، لا، الغني هو الله. ممكن نقول فلان مشهور، ها؟ فلان يعرفه الكثيرون، إنما غني عن التعريف لا. فانتبه لهذه الألفاظ. طيب، صحابي جليل مشهور، ثاني الخلفاء الراشدين المهديين، وكفى بهذه منقبة، لأن النبي جعل سنة الخلفاء المهديين من بعده سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هو أول من لقب بأمير المؤمنين، وده كان من فقه عمر رضي الله عن عمر، يعني بعد أن تولى الخلافة. شوف فقه عمر، عمر دايما ينظر للمآلات، مشغول بهم أمة. فكان الصديق يسمى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه من جاء بعد النبي في سياسة أمور الناس. طيب مات الصديق وجاء عمر، لو سمينا عمر برضو خليفة نقول بقى خليفة رسول الله، صح؟ إنه في منه الصديق، فنقول خليفة رسول الله. طيب اللي جاء بعد عمر عثمان، يبقى نقول إيه؟ خليفة رسول الله. طب مع مرور الأزمان لو تولى الإمارة مثلا 100 خليفة مثلا، يعني من بعد النبي، نقعد بقى عشان نجيب اسمه نقعد ساعة، خليفة مش هتخلص، صح؟ ففقه عمر لا، أمير المؤمنين خلاص، يبقى تطلق على كل من يأتي في الإمارة أمير المؤمنين، عشانك بقى خليفة. فهمتوا حاجة؟ فأول من لقب بأمير المؤمنين هو من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هو وزير النبي وصهره، صهره لأن حفصة ابنة عمر رضي الله عنهما هي أم المؤمنين وزوج النبي الأمين، فعمر صهر النبي الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا ده في رد على الروافض اللي بيطعنوا، واضح؟ كيف يختار الله لنبيه ابنة من يزعمون أنه كذا؟ واضح؟ والنبي سيد الخلق وخليل الحق عليه الصلاة والسلام. أدركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر ابن هشام أو عمر ابن الخطاب. دي كانت رواية. في رواية أخرى قال النبي اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب فقط. فكيف نوفق بين الروايتين؟ قال العلماء أن النبي دعا بداية فقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. طبعا عمرو بن هشام له أبو جهل وهو خال سيدنا عمر، خال سيدنا عمر، يعني عمر يبقى أبو جهل إيه؟ أخو أمه، ماشي كده؟ وأبو جهل كان فيه قوة عجيبة، بل كان يلقب بأبي الحكم، كان فيه ذكاء عجيب. فالنبي دعا إن ربنا يعز الإسلام بأحدهما، فلما أوحي إليه أن أبا جهل لن يسلم فرخص بها من عمر. في الرواية الثانية قال اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب، فكان عزا لهذا الدين رضي الله عن عمر. وقد كان من صناديد قريش من بداية الإسلام، كان من أشد أعداء الإسلام، حتى قال بعض الصحابة لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. طبعا ده كان يعني التعجيز واليأس، يعني مع ان الحمار مسلم ولا ايه، حمار الخطاب ايه مسلم، وان من شأن اللي يسبحه بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن هو بس المثل ضرب من بعضهم كناية عن ايه اليأس من اسلام عمر. ليه؟ لان عمر كان شديدا على الاسلام والمسلمين رضي الله عنه وارضاه. ده في البداية. فلما أكرمه الله بالإسلام اعتز المسلمون وقوي جانبهم. فالإسلام يحتاج إلى رجال يحملون هم هذا الدين ويطبقونه تطبيقا عمليا ويعتزون بإسلامهم. لذلك عمر قال كما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى عزنا فين؟ في إسلامنا، خاصة أنتم دول الغرب، عزك في التمسك بشعائر دينك. اللي بيحترم دينه بيحترم، واللي يحاول يداهن ويمالئ غير المسلمين يهان ولا قيمة له، لأنه يسقط من عين الله عز وجل. خلاص؟ ولذلك في الحديث من أرضى الناس بإسخاط الله سقط عليه الله وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله وأسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. فدايما تعتز بإسلامك، اعتز بقيمك. أنت مسلم في أي محفل كنت أو في أي مكان كنت، مثلا يقدم الخمر، أنا مسلم لا أشرب الخمر، دعوة، شغال في شركة في رأس مش عارف إيه بيقدم لك الشيف هدية إزازة خمر، أنا مسلم لا أشرب الخمر، دعوة، اعتز بالإسلام تحترم. إنما المدهنات وكذا بتسقطك من عين الله، فإن سقطت من عين الله فلا قيمة لك، فلا قيمة لك. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لازلنا أعزة منذ أسلم عمر. يا الله يا الله على الجمال. هو المحدث الملهم، النبي قال كده عن عمر ملهم، وما دام النبي عنه ملهم يبقى انتبه معي، لابد أن تقف الأمة بأسرها مع كل قول لعمر ومع كل فعل لعمر، فإن عمر ملهم رضي الله عنه وأرضاه، أي مؤيد من الله عز وجل، كما ثبت ذلك بذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وموافقاته لربه معروفة مشهورة، يعني أقول وافقت ربي في كذا. ومن ضمن موافقة عمر للقرآن ذهب مع النبي للعمرة أو للحج في حجة الوداع، فمر عمر على المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، الحجر اللي كان إبراهيم يقف عليه لبناء البيت. فعمر قال للنبي هذا مقام أبينا؟ قال نعم يا عمر. قال أفلا نصلي خلفه؟ يعني عمر يتمنى يصلي ركعتين خلف المقام. فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ودي كان من موافقات عمر للقرآن رضي الله عن عمر، وطبعا له موافقات في الحجاب، آيات الحجاب وكذا وكذا رضي الله عن عمر. كانت تهابه الشياطين من الإنس والجن، ما سلك ابن الخطاب فجا أي طريقا إلا سلك الشيطان فجا آخر. وذلك عجبني بعض الدعاء لما بيسأل إن الروافد يبغضون عمر، فقال رضي الله عنك يا عمر تهاب من الشياطين حيا وميتا. شياطين الإنس شياطين الجن تهابك في حياتك، فإن سلكت فجا سلك الشيطان فجا آخر، وشياطين الإنس يهابونك ويبغضونك بعد موت. نعم عمر رضي الله عن عمر. ورغم مهابته وقوته في الإسلام، ومع ذلك ارتسم على وجهه خطان أسودان من شدة البكاء. شوف الرحمة اللي تملأ قلبه. حكم فعدل، وروي له 539 حديثا، يعني عدد مسند عمر أو أحاديث عمر التي رواها عن نبيه كم حديث؟ 539 حديثا. حاجات دي بتحتاجونها في المسابقات يعني. استمرت خلافته 10 سنين و6 أشهر ومات كصاحبيه وعمره 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. النبي مات على 63 سنة، أبو بكر مات على 63 سنة، عمر مات على 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
Nun, meine lieben Geschwister, gehen wir rüber zum Fiqh dieser Überlieferung, die wir gelesen haben. Und wir lernen damit, wie wir mit so einer Überlieferung umgehen können. Das Erste, was wir auf jeden Fall machen sollen, wenn wir so eine Überlieferung gelesen haben, ist, über die Wahrhaftigkeit dieser Überlieferung zu hinterfragen. Wir müssen uns die Frage stellen, wo kommt diese Überlieferung vor? Und von wem kam diese Überlieferung? In welchen Büchern wurde sie aufgeschrieben oder ist sie vorhanden? Dann wissen wir über diese Überlieferung, dass sie im Buch des Imams von Imam Muslim in Nummer 8 vorgekommen ist. Das heißt, diese Überlieferung ist authentisch. Sie ist im Buch des Imams von At-Tirmidhi 610, An-Nisa'i 499, Abu Dawud, An-Nisa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, Imam Ahmad, und andere. Und diese Bücher, dass wir wissen, wo die Überlieferung überhaupt enthalten ist, es ist wichtig zu wissen, wo man sie zu finden hat oder wie man sie finden kann. Es gibt in unserem Islam gibt es 6 Bücher oder 6 Quellen. Einmal die beiden, Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Und einmal gibt es die Sunan. Das sind die An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Ibn Majah und Abu Dawud. Das heißt, wenn man sagen würde, ich kenne die 6 Bücher auswendig, dann meinen die diese Bücher von diesen 6 Personen, die wir eben gerade erwähnt haben. Natürlich gibt es auch andere Bücher, wie zum Beispiel Masanid Imam Ibn Ahmad oder Musnad Abu Huraira. Al-Musnad ist in diesem Fall erklärt, dass Abu Huraira radiallahu anhu, er hat die Überlieferung eines jeden Sahabis, eines jeden Gefährtes zusammengestellt. In den anderen Büchern, wie Sahih Bukhari oder Muslim, gibt es mehrere Türen, die man öffnen kann, Imam und alle anderen Angelegenheiten, die in der Religion enthalten sind. Der nächste Schritt, den wir jetzt gehen werden, nachdem wir jetzt herausgefunden haben, dass diese Überlieferung authentisch ist, ist über die Biografie des Berichtenden. Das ist eine Maßnahme. Wenn wir sie alle folgen würden, würden wir sehr viel Wissen uns aneignen. Jeder Muslim von uns sollte sich schämen, wenn er in seiner Welt, in seiner Sachen, die für die Dunya wichtig sind, mashallah sehr gut ist und alles drauf hat, aber sobald du ihn etwas über seine Religion befragst, wird er dir nicht antworten können. Wenn du einem die Frage stellst, wie heißt der Name von Abu Huraira, statt zu antworten, guckt nach links und rechts, das ist beschämend für jeden Muslim. Aus diesem Grunde sollen wir uns in diese Sache verbessern. Barakallahu fikum. Der Berichtende in dieser Überlieferung ist Umar ibn al-Khattab Abu Hafs radiallahu anhu. Es ist Umar ibn al-Khattab, der Qurayshid, der berühmte und edle Gefährte, der zweite recht leitete Khalil und der erste, der Amir al-Mu'minin genannt worden ist, der Führer der Gläubigen. Diese Bezeichnung ist ein Zeichen der Intelligenz von unserem Gefährten Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Denn Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu war der Al-Khalifa, das heißt der Nachfolger vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu diesen Bezeichnung weiterhin genommen hätte, hätte er gehießen Umar ibn al-Khattab, der Nachfolger vom Nachfolger des Propheten. Uthman ibn Affan als dritter Kalifen hätte geheißen der Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger des Propheten. Und wenn es 100 Nachfolger gegeben würde, würde man ungefähr eine Stunde brauchen, damit man überhaupt den Namen des Propheten am Ende noch sagen kann. Aus diesem Grunde hat der Gefährte Umar ibn Khattab gesagt, hat eingeführt diese Bezeichnung Amiru al-Mu'minin, der Führer der Gläubigen. Und danach wurde er auch genannt. Er war Minister und Schwiegersohn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat die Tochter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet, nämlich Hafs. Das Bittgebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn betroffen, als er sagte: O Allah, unterstütze den Islam durch einer der zwei Männer, der dir am liebsten ist. Und diese beiden Männer, das waren einmal Amr ibn Hisham oder Umar ibn Khattab. Diese beiden Männer, einer, der Allah am liebsten ist, sollte quasi den Islam unterstützen. Und Amr ibn Hisham war der Onkel von Umar ibn Khattab. Und weil er im Nachhinein, er war sehr intelligent gewesen, aber weil er im Nachhinein man hat das Wissen bekommen, dass er kein Moslem sein wird, aus diesem Grunde ist es Umar ibn Khattab geworden und für ihn ist diese Überlieferung gesagt worden. Ja. Umar ibn Khattab, meine Geschwister, gehört zu den stärksten unter den Qurayshiten. Und einige Gefährten sagten sogar, Ibn al-Khattab wird erst dann den Islam annehmen, wenn sein Esel den Islam annimmt. Natürlich ist diese Aussage einigermaßen nicht richtig. Ein Esel ist von Natur aus Muslim. Aber natürlich hat man es so gesagt, damit man die Hoffnungslosigkeit betont, dass es sehr schwierig ist, einen starken und strengen Mann wie Umar ibn al-Khattab, dass er noch Muslim sein würde, das haben die Menschen damals für unmöglich betrachtet. Und als Allah ihn mit dem Islam ehrte, wurden die Muslime stärker und ruhmreicher. Ibn Mas'ud sagte, wir wurden ruhmvoll, seitdem Umar den Islam annahm. Subhanallah. Und da hat der Sheikh Allah gesagt, Menschen oder Muslime, die Menschen zurecht machen wollen, aber Allah Azza wa Jalla mit ihnen unzufrieden ist, also Allah Azza wa Jal wird böse auf sie sein. Ich habe leider kein richtiges Wort dafür gefunden. Aber Menschen, die wirklich eher den anderen Menschen zufriedenstellen wollen, statt Allah, werden am Ende verlieren. Und diejenigen, die Allah zufrieden machen wollen, statt den Menschen zufrieden machen wollen, sie werden die Unterstützung Allahs erlangen und die Menschen werden sie lieben. Das heißt, wenn einer von uns irgendwo in einer Sitzung mit Ungläubigen zusammen ist und einer bereitet dir ein Glas Alkohol, dann sag ihm, ich trinke keinen Alkohol, ich bin Moslem. Man muss stolz mit dem Islam sein. Man muss stolz sein, ein Moslem zu sein. Ibn Mas'ud sagte, wie gesagt, wir wurden ruhmvoll, seitdem Umar ibn Khattab den Islam annahm. Er ist der inspirierte Überlieferer, wie es in den Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bewiesen wurde, und seine Koinzidenz mit Allah sind bekannt und berühmt. Umar ibn Khattab, meine lieben Geschwister, war so stark gewesen und so streng gewesen, dass sogar die Teufel von den Dschinn damals, wenn Umar ibn Khattab einen Weg genommen hat, haben die Dschinns einen anderen Weg genommen, aus Angst von Umar ibn Khattab. Genau wie die Khawarij heutzutage, wie sie schlecht über unseren Gefährten Allahu Anhu sprechen und diesen Hass, den sie in sich tragen, da würde man sogar sagen, sogar die Dschinns, sogar die Teufel der Menschen werden dich hassen sogar in deinem Tod. Das heißt, wenn du lebendig warst, hatten die Dschinns, die Teufel, Angst vor dir gehabt, und jetzt, wo du tot bist, haben die Menschen, die Teufel der Menschen, Angst vor dir. Die Teufel von den Menschen und Jinn haben ihn gefürchtet, und trotzdem hatte er zwei schwarze Streifen in seinem Gesicht, aufgrund des vielen Weinens. Er hat regiert und war gerecht. Er war eins der gerechten, mashallah, Khalifen, die wirklich das Einzige, was er im Kopf hatte, war, wie er Allah Azza wa Jal zufrieden machen kann. Und er hat bis zu 539 Aussagen überliefert vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Seine Regierung dauerte 10 Jahre und 6 Monate, und er starb im Alter von 63 Jahren, wie sein zweiter Gefährte, radiallahu anhu.
ثالثا منزلة هذا الحديث. بنبدأ نتعرف على مكانة الحديث هذا من السنة، وده أيضا من ضمن فقه الحديث، لأن يقوى في أحاديث مثلا في السنة بتعتبر أصولا وقواعدا للمنهج. فمثلا لما تقرأ العلماء في فقه الحديث يقولون مثلا هناك حديثان في السنة يقوم عليهما صلاح العمل الباطن وصلاح العمل الظاهر، يعني يجمع الإسلام. فين الحديثان؟ حديث إنما الأعمال بالنيات يضبط أعمال الباطن كلها، أعمال القلب يعني. الحديث الآخر حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يضبط لنا أعمال الظاهر كلها، إن أعمال جوارحك كلها لازم تكون على السنة لا تخالف. أيضا بعض العلماء يقول لك مثلا قام الإسلام على 4 أحاديث ذكروا منها الحديثين اللي ذكرتهم الآن، وأضاف عليها حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لا يعتبر أصل، وحديث الزهد في الدنيا خلاص، وهكذا. وبعضهم يضيف حديث الحلال بين والحرام بين. يبقى مهم جدا لطالب العلم يعرف منزلة الحديث الذي يريد أن يتعامل معه ومكانته في السنة إيه خلاص، وماذا يضبط لنا هذا الحديث، القواعد اللي فيه والأصول اللي فيه مهمة. فإحنا الآن هنتعرف على منزلة حديث جبريل. هذا الحديث حديث عظيم، يعد أم السنة، يعد أم السنة، لأنه جمع السنة كلها وأجملها، وجاءت بقية نصوص السنة لتفصيل ما أجمله هذا الحديث. فكما أن الفاتحة هي أم القرآن، فحديث جبريل هو أم السنة. الفاتحة أم القرآن، نعم، أم الكتاب، نعم. لماذا؟ لأن فاتحة الكتاب اشتملت على المعاني الرئيسة للقرآن. إيه المعاني الرئيسة للقرآن ككل؟ واحد، باب العقيدة. الثاني، باب الأحكام. الثالث، باب القصص. أبواب ثلاثة، جاءت الفاتحة بالأبواب الثلاثة. العقيدة فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في الآيات الأربع دول أدي العقيدة، باب التوحيد والأسماء والصفات والأفعال كله موجود في الأربع آيات دول. أدي أول معنى رئيس للقرآن، الاعتقاد. فين باب الأحكام؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لأن العبادة إيه؟ أمر ونهي، هي دي الأحكام، افعل ولا تفعل. فباب الأحكام كله مجموع في دي، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك ابن القيم صنف كتابه الموسوم مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، ثلاث مجلدات في الآية دي في باب الأحكام. مهم جدا لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب. طيب، طب فين باب القصص والمعنى الثالث للقرآن؟ في قولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ أولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. أدي القصص أهو، غير المغضوب عليهم قصص أهو، ولا الضالين قصص. عشان كده الفاتحة أم القرآن. كذلك حديث جبريل أم السنة، جمع السنة كلها، لأن مراتب الدين إيه؟ ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. معظم السنة حوالين المراتب دي، من أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي، بتفصل هذا الحديث وتشرحه. يبقى حديث جبريل مكانه له مكان عالي قوي، هو أم السنة، أم السنة. رابعا، بعد ما عرفنا مكانة الحديث بنبدأ ننتقل لمسألة هامة، وهي غريب الحديث أو ألفاظ الحديث أو معاني كلمات الحديث. لأن بعض الحديث بيكون فيها بعض الكلمات اللي ممكن تكون مبهمة أو غامضة أو معناها غير معروف عند بعض الناس. فمن فقه الحديث قبل أن نشرح في شرحه أن نبين تلك الكلمات ومعانيها، عشان وأنا بقرأ بعد كده الشرح أكون فاهم. لأن أذكر بعض الإخوة من أبارك فيه عندنا في مصر أراد يعني كده يشرح صحيح البخاري. طبعا المسجد معظمه ناس عوام وبسطاء، ماشي، فأراد أن يعني ينتهج نهج كده بعض العلماء الكبار، إنه مثلا لما يجي يشرح كتاب يجي طالب من طلاب العلم عنده يقرأ والشيخ يشرح. يعني مثلا يمسك الطالب متن الكتاب ويقول: قال المصنف رحمه الله باب الإيمان، ماشي كده، وريح الشيخ يقول له انتظر المصنف، ويبدأ يترجم للمصنف باب الإيمان ويشرح. فالأخ الله يبارك له ويحسن حاله، أمين، قال أجيب برضو كده أخ يقرأ وأنا أشرح، ماشي. جاب أخ من الإخوة ربنا يحفظه، هو داعية أيضا، وبدأ يقرأ في كتاب البخاري صحيح. طبعا بيحكوا لنا يعني إنه بعد أول لقاء الأخ اللي بيقرأ قال: أنا ما كنتش أعرف إن صحيح البخاري كله كلام إنجليزي. الأخ مش عارف يقرأ، مش عارف يقرأ الكلمات، وحديث فيها كلمات صعبة جدا، يقول لك: والله يا أخي أنا ما كنتش أعرف إن صحيح البخاري في كلمات إنجليزي كده صعب. فطبعا مشكلة. فأنا عشان أفهم لازم الأول أعرف معاني الكلمات، خلاص كده، عشان نعمل زي صاحبنا اللي بيقرأ مع أخ له في صحيح مسلم بقى، فبيقول مثلا الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فقال له: يا أخي إيه النيسابوري دي؟ الأخ قال له: والله دي الكلمة دي كده شكلها لها معنى فقهي. فقهي مين يا عم؟ والله يهديك، دي مدينة اسمها نيسابور الله يهديك، نسبة للبلد، ملاش علاقة بالفقه خالص، نيسابور دي بلد. فاللي بيقرأ ده بدون علم مصيبة، مصيبة. زي المذيع اللي يقول لك: ما كتاب أسد الغابة، يا عم اسمه أسد الغابة، يعني حتى مش عارف عنوان الكتاب وبتطعم في الإسلام، فدي مصيبة وجهل كبير جدا. فلازم نتعلم يا إخوة، لازم نتعلم. عشان كده قلت لكم: لا يؤخذ العلم إلا عن العلماء. لا يمكن أن تستطيع أن تحصل العلم وحدك، إن ده تخصص،
يا أخي بلاش كده، ده علوم الدنيا لا نقبل فيها إن إحنا نحتكم لعقولنا. ينفع أدرس الطب بلا علماء طب وأخذ ترخيص إن نعمل عمليات جراحية؟ ينفع؟ ولازم أدرس في الجامعة وعلى إيد البروفيسور فلان وأعمل مش عارف تشريح فين وجراحة فين وشغلانة وتخصص ومش تخصص؟ الدين كذلك يا إخوة، ده الدين أشد أنواع التخصص، واضح؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها. عشان الجماعة اللي يقول لك عقلك، عقل مين يا أبو عقل؟ عقل مين؟ العقل إن لم يهتدي بنور الوحي عن طريق العلماء يضل. وذلك اللي يقول لك العقل ده، لو نيجي نقف مع كلمة في اللغة ونقول له معناها إيه يا شيخ، يقول لك استنى بس نرجع لقواميس اللغة. طب أنت بترجع للعلماء أهو، صح؟ يبقى بتلغي العلماء ليه وتقول العقل؟ مش لازم ترجع لأهل العلم، للمتخصصين في العلم عشان تفهم دينك. المهم، فلازم نتعرف على معاني بعض الكلمات، وده من فقه الحديث. في الحديث يقول عمر: طلع علينا رجل، طلع علينا رجل. طلع في اللغة يعني ظهر، لأنها يعني معاني، إما بمعنى الظهور أو بمعنى الصعود. هنا طلع أي ظهر، طلع علينا رجل أي ظهر علينا، والمقصود بهذا الرجل هو جبريل عليه السلام، جاء في صورة بشر. جبريل يا أخوة كان يتشكل، إما أن يأتي النبي في صورة صحابي يسمى دحية الكلبي وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنه، أو يأتي في صورة رجل غير معلوم الآن كحاله في هذا الحديث، فكان يتشكل. وفي قول عمر: ولا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر، أي لا يرى عليه علامة السفر وهيئته. الله هو السفر له علامة، نعم. لما يكون الإنسان مسافرا تجد عليه علامات كده، الإجهاد، التعب، تجده مثلا كده أشعث أغبر، ما هو من السفر بقى، ما فيش بقى يمشط ومسافر، تجد العملية كده يعني باين عليه الهيئة، بخلاف المقيم. المقيم بقى قاعد عمال يطيب ويتعطر، وإنما التاني عيني بقى له 4-5 ساعات في السفر، فتجد عليه الإجهاد أو عليه علامة السفر. فده معنى لا يرى عليه أثر السفر، يعني لو كان مسافرا كان تظهر عليه علامة إنه مسافر، لا ما عليهوش علامة خالص تدل إنه جاي من مكان بعيد، مع إننا ما نعرفوش، يعني أكيد جاي من مكان بعيد، بس إزاي جاي من سفر وما فيش علامة سفر؟ وكأن عمر يقول لك افهم، ده مش رجل عادي، ده مش رجل عادي يعني. طيب، أيضا في الحديث من ضمن الكلمات: أخبرني عن أماراتها. أمارات أي علامات، الأمارة يعني العلامة. وذلك كان الناس الكبار في السن مثلا ونحن صغار يقول لي: يا ابني روح لفلان قل له أنا جاي من عند فلان، وقل له بأمارة كذا، يعني ادي له علامة كده، قل له بأمارة لما التقينا يوم كذا وشربنا كاسة شاي في مكان كذا، فدي علامة خلاص، يبقى فعلا انت جاي من عند ايه؟ فلان. فالأمارة بمعنى العلامة، اعطيني علامة. طيب، ايضا في الحديث كلمة الحفاة، الحفاة العراة. الحفاة جمع حاف، حاف، وهو ما لا نعل له في رجليه، يعني مش لابس ايه؟ حذاء ولا نعل، حافي. زي العرب قديما كده كانوا في الصحراء يمشون حفاة، عنده الخيمة من شعر، قدام منها الناقة والعنزتين، يحلب ويشرب اللبن وقعد في الخيمة وفق المرعى، خلص المرعى هنا يروح شايل الخيمة وينتقل لمكان آخر وماشي حافي في الصحراء. دلوقتي الحمد لله كل واحد عنده بارين 3 من البترول وبدأوا يتنفسوا في صنع الأبراج العالية. شوف دبي يقول لك برج 800 متر وأمير تنعزي عن برج 1000 متر، اعمل بقى خلاص. حديث النبي: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فخرا، وهذا يذم. إنما لو كان تطاول البنيان لضرورة ضيق المكان عشان الناس تسكن ويجدوا أماكن، لا حرج، يمدح هذا ويحمد، إنما المذموم أن يكون فخرا وسمعة ورياء وإظهارا لما عندهم من ثراء، أو تكون أبراج للفواحش في الأرض يعني. عافانا الله وإياكم. فالحفاة خلاص عرفنا لا نعل له. العراة جمع عار، وهو من لا ثياب على جسده، وكان معظم كده كانوا ما في ثياب، تجد رابط بس حتة إزار كده وماشي عريان ما عنده. الآن ما شاء الله بيلبس الجرافات طالون السيارة، والشراب بيغير بيه السيارة، وهكذا اللي يعمل سيارة من ذهب، واللي يعمل مش عارف سيارة من إيه، نسأل الله السلام. العالة جمع عائل، وهو الفقير. العائل هو إيه؟ الفقير. وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضل، يغنيكم الله من فضل. فالعالة بمعنى إيه؟ الفقراء. وذلك قال تعالى في سورة الضحى: ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا لرسول الله فأغناك الله عز وجل من فضله. أيضا في الحديث كلمة رعاء الشاء بالهمس. رعاء جمع راعي، وهو الحافظ للشيء القائم على شؤونه، وذلك دي وظيفة راعي الغنم، قائم على الأغنام يحفظها من الضياع والهلكة، دائما مع العصا ويجمعهم في جماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية اللي تبعد، فده الراعي. طيب أيضا في لفظة الشاء بالهمس، وهي الشاه وحدة الضأن، تنطق بالهمس وبالتاء المربوطة، يعني ممكن تقول الشاء والشات، والقراءتان صحيحتان. ولذلك في لفظ في الحديث الصحيح رعاة الشات بالتاء المربوطة الاثنين. خلاص كده. لفظة الساعة الوردة في الحديث: أخبرني عن الساعة، أي القيامة، أي ساعة البعث والحساب والجزاء والثواب والعقاب. فلبثت مليا، أي مكثت مدة طويلة، وفي رواية ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. هذا عن معاني الحديث. نعم. اقرأ منزلة الحديث ومعاني الحديث.
Meine Geschwister, der nächste Schritt, den wir gehen werden, ist zu erfahren, welche Stellung diese Überlieferung hat. Und zwar, diese Überlieferung ist ein gewaltiger Hadith. Sie wird als Mutter der Sunna betrachtet, weil sie die gesamte Sunna beinhaltet und zusammenfasst. Und die restlichen Texte der Sunna verdeutlichen diesen Hadith. Die Al-Fatiha wird ebenfalls als Mutter des Korans bezeichnet. Und genauso bezeichnet man diese Überlieferung als Mutter der Sunna. Nun stellt sich die Frage, warum ist Al-Fatiha die Mutter des Korans? Sie ist die Mutter des Korans, weil die kompletten Grundthemen des Korans in dieser kleinen Sura zusammengefasst worden sind. Und die Grundthemen, einmal Al-Aqida, einmal die Regeln und einmal die Geschichten. Wenn wir jetzt Al-Fatiha lesen würden, würden die ersten vier Ayat, das Al-Tawhid, Al-Aqida würden sie beschreiben damit, und die nächsten beiden Ayat werden die Regeln beschreiben. Dir alleine dienen wir und dir alleine bitten um Unterstützung, in ungefährer Übersetzung. Das ist das Thema der Regeln. Und dann gibt es die letzten Ayat über die Geschichten. Ihdinas Sirat al-Mustaqim und so weiter, wie in der Fatiha zu lesen ist. Und in dieser Überlieferung von Jibril a.s. wird ebenfalls alle Angelegenheiten, die in der Sunna des Islams drin sind, zusammengefasst. im Großen und Ganzen besteht ja der Islam an sich aus den drei Stufen Islam, Iman und Ihsan. Und alles andere dreht sich teilweise um diese drei Bereiche. Kommen wir nun zu der Bedeutung der Wörter. Es ist sehr wichtig zu erfahren oder zu verstehen, wie diese Überlieferung zu verstehen und zu schauen, was sie zu sagen hat. Es gibt sehr viele Menschen, wie der Schaf Allah erzählt hat, die Subhanallah die Bücher der Sunnen, wie Sahih Bukhari oder die ganze Überlieferung, unterschätzen. Wenn sie versuchen, etwas zu lesen, dann haben sie nicht die Fähigkeiten, um diese arabischen Wörter korrekt auszusprechen. Er hat einige Beispiele genannt, wie zum Beispiel gibt es ein Buch, heißt Asadul Rabe. Asadu al-Rabe. Asad ist ein Löwe. Aber es heißt nicht Asadul Rabe, wo innama Usudul Rabe mit U. Das heißt, ein kleines Zeichen würde die komplette Bedeutung verändern. Und jemand, der kein Wissen hat oder als Unwissender versucht, etwas zu lesen, was er nicht kann, der wird diese Probleme immer und wieder haben. Aus diesem Grunde sagen wir, wenn wir etwas in Sachen Religion machen wollen oder jemandem was beibringen sollen, müssen wir uns Wissen aneignen oder zu den Gelehrten, die mehr Wissen haben, zurückkehren. Wir dürfen uns nicht immer auf unseren Köpfen verlassen, auf unseren Gehirn verlassen und sagen, man kann doch irgendwie, also ich denke, es könnte so heißen, dass man, wenn du es nicht weißt, dann weiß es nicht. Dann geh zu den Gelehrten. Man kann nicht von heute auf morgen ein Arzt werden. Ich kann nicht sagen, okay, du bist ein kaputter Fuß, ich werde mir Gips einen. Ich kann das nicht. Man braucht, um Arzt zu werden, ein Studium. Man muss sehr viele Vorlesungen besuchen. Man muss sehr viele Praktikas machen. Und man muss sich spezialisieren. Ein Studium allein dauert 10 Jahre. Oder wenn ihr ein Wort habt, deren Bedeutung ihr nicht wisst, was macht ihr dann? Ihr kehrt zu einem Wörterbuch zurück. Warum? Weil ihr es nicht wisst. Ihr könnt auch nicht sagen, das Buch es hat einen Anschein, also es vielleicht heißen würde, das könnt ihr nicht. Da müsst ihr wirklich zu den Gelehrten zurückkehren und euch das Wissen holen. So, kommen wir nun zu den Begriffen oder Wörtern in dieser Überlieferung, die der Schiff erklärt hat. Einmal Tala'a. Auf Arabisch heißt im Deutschen, zeigte sich als Mensch. Das heißt, Jibril a.s. zeigte sich als Mensch, zeigen. Und Jibril a.s. hat sich oft im Bilde eines anderen Menschen gezeigt. In diesem Fall als einen unbekannten Reisenden. Jura. Keine Anzeichen des Reisenden waren auf ihm zu sehen. Das heißt, dieser Mann war ein Reisender gewesen, aber man konnte die Anzeichen eines Reisenden nicht auf seinem Gesicht oder seiner Kleidung erkennen. Und unter anderem gehören dazu die Müdigkeit oder der Staub im Gesicht oder was man so alles bei einem Reisenden sehen kann. Und der Begriff Amaratiha, das sind die Zeichen. Die Zeichen übersetzt auf dem Deutschen. Hufa, das ist der Plural von barfuß, keine Schuhe anziehen. Wie die Menschen für die Araber, die waren alle oder sehr viele waren halt barfuß gewesen und sind im Sand barfuß gelaufen. Ru'a, Plural von nackt, das heißt, man hatte nur so eine Art Tuch, Isar angezogen, sonst nichts. Nicht wie heute. Al-Ala, das sind die Arme. Und dieser Begriff erkennen wir auch, oder sehen wir, können wir lesen in Surat al-Duha, wo Allah sagt, das heißt, wenn er dich quasi arm findet, hat er dir Geld gegeben oder hat dich reich gemacht. Ru'a ist von Ra'i, heißt auch beschützen, genau wie Ra'i al-Ghanam, der Hirte. Er beschützt die Hirte vor Wölfen oder anderen Sachen, die die Hirte schaden sollen. Asch'ah ist der Schaf und die Stunde, das ist die Stunde von Al-Qiyama, von der Abrechnung.
بهذا القدر نكتفي في اللقاء الأول إن شاء الله بعد صلاة العصر نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم